وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ابتداء نقول أهلا وسهلا بالجميع وأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على هذا اللقاء بعد هذا الانقطاع الطويل في هذه العطلة، ونسأل الله سبحانه التوفيق للجميع، ونسأله الإعانة على الطاعة وعلى فعل الخير والمعروف، ونسأله الهدى والرشاد، ونسأله الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم عمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. الموضوع أيها الأخوة، ما أدري كأنه معنون مواقف أو وقفات مع سورة الكهف، لكن أردت أن أقدم بمقدمة قبل هذا الموضوع، وأن يكون الموضوع هذا ضمن سلسلة ستأتي تباعا إن شاء الله في قصص الأنبياء والقرآن. وقد سبق الحديث عن قصص القرآن والأنبياء كاملة في هذه المجالس، لكن الكلام لعله قديم وجلها موجود في اليوتيوب، ولكن ما يمنع من الإعادة بناء على الطلب. الموضوع الآن فاتحة بين يدي هذه السلسلة، والفاتحة تدور حول أحوال الناس، حول أحوال القلوب وأحوال الناس مع قلوبهم، ونحن نتأمل وننظر الواقع المرير، وننظر العواصف والأمواج التي تأتي تباعا تعصف بالناس، تهدم بيوتا وتشتت أسرا وتقطع أرحاما، ومن الصلات ومن الطلاق ومن العار والفضائح، وخذ من الكوارث والمشاكل بسبب ما في هذه القلوب من الأمراض. وما الذي نتج؟ وما هي الثمار السيئة القبيحة؟ وما هي عواقب هذا المرض الخطير؟ هي أمراض التي فتكت في المجتمع، وعلى وجه الخصوص ما يكون من الشباب والشابات أيضا، وكم 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 ممن يسأل ويتساءل عن قسوة القلب وعن عدم الاستشعار وعدم الشعور في الطاعة، ويسأل عن تغير المزاج وعن الركون إلى هذه الدنيا، وظاهره الصلاح وباطنه خلاف ذلك. وقد يقول أحس في قلبي من الانتكاسة ومن المرض. أحيانا لابد أن يتساءل المرء، ما هي الأسباب؟ ما هو السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي في الشر كله هو القلب، في شبهات، في شهوات، في أمور الكبر، الحسد، البغي، العدوان، ليس خاصا في مرض الشهوة، فهي أمراض خطيرة فتكت في المجتمع. فالمذاهب الهدامة تجد سببها أمراض القلوب، قلب في مرض شهوة، مرض شبهة، في كبر، في حسد، في حقد، في أنانية، في بغضاء، ينتج من هذا ما ينتج من الآثار السيئة. ونحن نريد أن نتكلم عما في واقعنا، ونحصرها أيضا في موضوع الشباب وموضوع النساء من البنات، وما هو المرض الخطير التي فتك في المجتمع الآن. والكثير والكثير تجد يقول لك ظاهره الاستقامة لكن الباطن اختلف، وأحيانا في رمضان وفي الصيام لا يستطيع البعد عن النظر المحرم والفعل المحرم. ما السبب؟ هناك أسباب. كل هذا يدلك على أهمية العناية بالنفس، وعلى وجه الخصوص في مرض في القلب، وأن أمراض القلوب من الأمراض التي أكثر الله من ذكرها في القرآن، وذكر القلب بأنواع أمراضه بأكثر من 100 موضع في القرآن، فذكر حذر سبحانه وتعالى مما يقسي ومما يردي ويهلك القلب، وفي المقابل بين أسباب طهارة القلب وعفة القلب وعفة النفس. فالقرآن لم يهمل هذا ولا هذا، وجاءت السنة طافحة ببيان ذلك، ومحذرة أيضا من كثير مما يدنس النفس ويدنس العرض. لا تظن أن هذه الشريعة لم تأتي بما يصلح حال العباد، جاءت بجميع وسائل الخير وإصلاح البشر، وفي المقابل بينت الأسباب التي تعكر وتفسد الأخلاق وتفسد القلوب. لكن السبب ما هو؟ هناك ما يكون من الأمواج التي تموج، وهذه العواصف والأمواج تحتاج إلى مقاومة ومجاهدة. فالله عز وجل كلنا يعلم أن سبب الخلق عبادته، وأنه جعل ذلك بالابتلاء والاختبار والامتحان، وأنه لابد من ابتلاء البشر، وإلا الأمر ليس سهلا بأن الكل يدخل الجنة. ألا أن سلعة الله غالية؟ ألا أن سلعة الله الجنة؟ فالجنة ليست رخيصة، وما جعل الله عز وجل هذه الجنة والنار وجعلنا هنا إلا وضع لنا مما ذكره في القرآن، زين الناس يحب الشهوات وأغرى الناس في مغريات وفي ملهيات، والنفس تعشق هذا وترغب وتود هذا، ولكن في المقابل أشبعها سبحانه وتعالى بالحلال. وليس الأمر من المحال، بل إنه عندما يأتي بالأسباب يجد التوفيق والسهولة من الله. أما من أعطى واتقى الجواب فسنيسره لليسرى، فالأمر سهل ولكنك تبذل السبب. أقول بهذه المقدمة في موضوع القلوب، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلا تقلبها الرياح ظهرا لبطن. وقال: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا، في لفظ غليان، كلا الحديثين في السلسلة. يبين لك أحوال تقلب القلوب أنها لا تثبت على شيء إلى ما لا مدى له. أن قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، هذا قول من؟ هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم. فهنا العاقل الذي يعلم هذا يبذل الأسباب المعينة على ثبات قلبه على الطاعة، وفي المقابل يجتنب الأسباب التي تعيقه وترديه وتدنسه. وإلا فأنتم مبتلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فلابد من ابتلاء، والابتلاء يحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة، فليس الأمر بكل سهولة. وإنما اعلم مكانة القلب وأهمية القلب، واعلم الأسباب التي تعين على الثبات والأسباب التي ترديه وتدنسه. والقرآن كما ذكرت ذكر القلب المريض والقاسي والقلب المخبت المنيب الأبيض، وجاء في كلام علو القلوب وهو كثير في أنواع الأمراض، وأنا أريد أن أنوه ونركز على البعض مما يكون من أثار الذنوب والمعاصي، وهو من الأسباب التي تمرض القلوب، وهو السبب الأول. ينتج من هذا السبب أسباب عدة، فعندما يقع المسلم بالذنب قد يندم، قد يحس في الداخل في شعوره بالخطأ، ثم في المرة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن يكون هذا الفعل عادة مألوفة في قلبه، والنهاية يزول قبحها من القلب ويكرر هذا الفعل، ثم تأتي ذنوب أخر حتى تتراكم على القلب، ويكون كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران طبع القلب، قد جاء في القرآن في الطبع والختم والقلب الأقلف إلى آخره، والمنكوس والمكبوت، كل هذا جاء في القرآن بسبب كثرة هذه الذنوب. ينتج من هذا وسأرجع إليه الكسل والتهاون في العبادة. وأن تعبد فتجده لا يتقن هذا العمل كما هو مطلوب. عندك من أهم ما يحافظ عليه المسلم صلاته في المسجد، فيتقاعس عن الصلاة ويتكاسل عنها كثيرا، وينام عن فجر وعن عصر وعن وربما عن غيرها، وإن صلاها فهو مخل فيها أيضا، لا في ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، ولا يجد أي أثر وأي لذة وهو يتعبد. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أرأيتم لو كان نهرا على باب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الصلاة نور والصدقة برهان، نور ينور الله عز وجل القلب، يجد تلذذ وهو يعمل. تهاون في العبادة، تكاسل، عدم الإتقان، وينتج منه أيضا التهاون في أداء السنن. فمن ناحية رفع اليدين والمجافاة في ركوعه وسجوده يتهاون، ومن ناحية السنن القبلية والبعدية تجده متهاونا، وكل هذا أثره مرض القلب وأثره هذا الذنب. وربما في إدمانه كما سيأتي في النظر يأتي يسمع الأذان ويكون وقت الصلاة، ومع هذا هو من شدة الولع في قلبه لهذا النظر ولهذا الفعل يطوف الصلاة ويترك صلوات، وهذا موجود وبكثرة، والسبب هو هذا الجهاز وهذا الفعل الذي وجد لذته أين؟ في قلبه، وسيطر على القلب، فتهاون في الصلاة وتكاسل عنها وتهاون في أداء السنن، لا يأتي إلى الأذان مبكرا، وإن إلى الصلاة مبكرا حان وقت الأذان، ولا كذلك في تسننه قبل الصلاة وبعدها. وفي شرود الذهن عن الأذكار، يصلي يكبر لأن يسلم ما يدري ماذا قال، وين التلذذ بالذكر؟ لا يوجد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذن القلب مريض، ما رح يطمئن. ما هو السبب؟ أن تنظر إلى السبب، أنت ماذا تفعل؟ هناك ذنوب أدت إلى هذا، هذه الذنوب ترتب عليها ما ذكرنا، هناك أمور أخرى تنشأ سألخصها لكن لن أستطرد فيها. الانغماس في الدنيا والركون إليها حتى لو كانت مباحات، وكذا ما يكون من حب السلطة وحب المناصب والرئاسة، فيقع في نفسه حب التسلط على الناس، وأن يكون معظما مبجلا في المجالس، وهذا يحتاج إلى أن يكون ذا منصب ورئاسة، وقد يبيع دينه ويبيع ما يكون من حاله ومن وقته ومن أهله بسبب التقرب والتزلف عند الغير لكي ينال تلك المناصب. الانشغال في الدنيا في أمور التجارة إذا كانت ملهية قد تؤدي ولا بد أيضا في التكاسل في العبادة وقسوة القلب. الشهرة اليوم والسمعة سهلة اليوم، التليفونات أفسدت الكثير وأطغت الكثير، وصار بعضهم يريد سمعة وبعضهم لا يريد مالا من وراء هذه الشهرة فيما يكون اليوم بالدعايات وغيرها. وصار الانغماس في مظاهر النفس في اللباس وفي غيره والتزين، مع أن الفلاتر الموجودة قد تقول محرمة لأنها تظهر الشخص بغير حقيقته ويكون تزويرا وزورا بهذه الصورة، وتجده يبحث عن ما يجمل صورته، ويكون الغرض العلم عند الله بينه وبين الله، هذا غرضه سيء وهذا ليس كذلك. والشهرة دمرت الكثير وصار لا هم له إلا أن يبجل وأن يعظم. دخل الشيطان، شو كلام العلماء قديم في ابن الجوزي في تلبيس إبليس في مات 597 في كلامهم ماذا يقولون لو في عصرنا اليوم في هذه التليفونات البرامج الموجودة سناب وتيك توك ولايف وغيره، وكل مكان يصور وفي غرفته يصور وفي أي مطعم سوق سفرات يصور وكل يعلم أين هو، تبي تبعث عن فلان دش عليه تشوفه مكانه. ماذا يقولون عن اليوم عن هذه السمعة والشهرة؟ هناك ناس تريد الخير، لكن هناك ما يكون هو يعرف من حقيقة نفسه أن هذا من باب السمعة والرياء والفخر. كل هذا يدخل بماذا؟ بمرض القلب. كان الأوائل يحبون خفاء العمل ولا يريد من أحد أن يعمل أن يعلم بعمله، لأن القلب مخبت مخلص لربه، لا هم له إلا مراقبة ومراعاة ربه سبحانه وتعالى. اليوم صار العكس، ولذلك لا تكاد تجد التوفيق، ولو تنظر إلى كثير من هؤلاء لا تكاد تجد فيهم بركة أصلا، أي بركة العلمية التي عندهم لا تكاد تجدها، بل تجد الكلام والقيل والقال والسب والمذمة في مثل هؤلاء، لأنه لم يرد بعمله ما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع في نفسه ما وقع من هذه الإرادات السيئة الباطلة. فهنا أرجع إلى الأول وهي مسألة الوقوع بالذنب. يقول قائل ما الذنوب؟ الذنوب كثيرة، حقد، حسد، غل، بغض، أنانية، بخل، كل هذه أمراض للقلب، تفتك، كبر، كلها أمراض. لكن أنا أريد أن أنوه هنا على مرض الشهوة، وأن من أعظم وأكبر أسباب الفتك هو النظر المحرم، وهو الذي قدمت له بالمقدمة هدمت بيوت، وكثير 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 من المطلقات السبب هو هذا لكن لا يعلم، وتجد الزوج يسأل والجواب طلق، فيطلق من باب الستر والأهل لا يدرون ما السبب، وسبب هذه المسكينة بسبب فعلها الذي فعلته. وخذ من هذا الكلام بكثرة يحصل والسبب هو هذا التليفون، وما أوقع المشاكل بمشهورة تقول لزوجها طلق لن أترك السناب، مع أن المسألة ليست مسألة شهوانية وإنما مسألة شهرة ودعايات وكذا، واختلاط مع الشباب ومع الرجال وفي حملات حج وفي سفرات مشهورة تطلع بهذه الصورة. أين العفة أين العفة وأين الحياء؟ لا عفة ولا حياء ولا استحياء لا من الناس ولا من الله، وهي تخالط الرجال وتتكلم معهم وبكل جرأة وبكل وقاحة تتكلم كأنها رجل. وين العفة؟ ما في عفة ولا في حياء، ولو كان وراها رجال ما فعلت هذه الأفاعيل، وأن تخرج في كل مكان وتظهر نفسها وتظهر جسمها، وحتى لو لم يكن من هذا فيما يكون من هذه التصاوير. أقصد هنا أن مرض القلب مرض خطير وحساس وذو أهمية كبرى، ولذا الله عز وجل في القرآن قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لماذا؟ ذلك أزكى لهم، هذه طهارة القلب. ثم جاء الوعيد التهديد إن الله خبير بما يصنعون، إن لم تغضض بصرك فإن الله مطلع على عملك. فجاء هنا بتزكية النفس، ثم قال ثلاث نقسم عليهن الحديث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، قال وزكى نفسه، فقال رجل يا رسول الله وما زكى نفسه؟ قال أن يعلم أن الله معه حيث كان، إن الله كان عليكم رقيبا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول. قال وكان الله بما يعملون محيطا، محيطا بأعمالهم وبأفعالهم في ظلمة الليل وهو يفعل هذه الأفاعي. وهنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا قال ويحفظوا فروجهم؟ لأن إطلاق البصر لا بد أن يقع العشق في القلب، وفي النهاية يكون تعلق الفرج، وإذا أمعن النظر والنظرة تلو النظرة وقع ما يكون مما ما يعرف بمرض العشق. وما الذي يحدث؟ يحدث ما أنتم تعرفونه، تكلم به القرآن: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السكر هنا سكرة العشق. وفي السنة جاء الكثير، وفي الشعراء والحكماء تكلموا، وتكلم العشاق عما وقع لهم أيضا. وما الذي وقع؟ دمار وهلاك وضياع للدين والدنيا وفضائح وعار، كله بسبب هذا المرض. ضاع دينه ووقته وأهله وأبناءه وإلى آخره. والنهاية من الجهة المرأة أو من جهة الرجل. ما السبب؟ أنت السبب، أنت الذي أطلقت البصر العنان. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ابتداء عن نظر الفجاءة والفجة قال: اصرف بصرك. وقال في حديث جرير في مسلم، وفي حديث علي قال: لا تتبع النظرة النظرة، فليست لك الأولى وليست لك الآخرة. لماذا؟ لأن معنى النظر مشكلة، ويترتب عليه ما يترتب من هذا المرض، من هذا المرض الخطير. ولذا قال سبحانه وتعالى مبينا أثار هذا الذنب، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية قالها بعد قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فبين أن الصدقة تطهر القلب من هذا المرض الذي ذكره: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. هذه الصدقات أعمال البر، تزكي النفس وتطهرها. قال ابن تيمية رحمه الله: والنفس والأعمال لا تزكو إلا مع ترك الشر، ولا يكون الرجل متزكيا إلا بذلك. قال ابن القيم عند قوله سبحانه: لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال ابن القيم: ذكر ذلك بعد ذكر الزنا والقذف والفاحشة في سورة النور، فبين سبحانه وتعالى أن اجتناب ذلك زكاة وطهارة وعفة ونقاء. وقال في قوله: ولوطا أتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قال: فأقر هؤلاء على أنفسهم، أو قال ذكر ذلك سبحانه عقيب ذكر الفواحش والخبائث، فدل على أن اجتناب ذلك طهارة. فقالت اللوطية: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون من ماذا؟ من فعل الخبائث والأنجاس. قال: فدل أن لوطا وآله مطهرون من ذلك وذلك باجتناب هذه الفواحش. فأمعان النظر مصيبة، وأي مصيبة. والآن معك هذا الجهاز، ما الذي يوجد فيه؟ يوجد الشر كله، نعم يوجد الخير، لكن برامج الإباحي والتيك توك والسناب وما فيه من الجمال والزينة ومعاني النظر يجعل القلب دائما يتعلق، وتجده في ذهنه في فكره في دوامة في عوامة بهذا التفكير، ودائما تجده يسرح بسبب هذا النظر. ثم الله يعلم ما الذي سيترتب، ما هي العواقب. هو سيجد لذة وسيفعل من العادة السيئة أيضا بهذا الفعل، وقد يبحث إلى هذا الفعل ويكون تعلق، وهذا كثير وأنتم تعلمون هذا. لكن النهاية قال ابن مسعود: رب لذة ساعة أورثت حزنا طويلا. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء من مغبتها، لخير في لذة من بعدها النار. هو فعل، لكن فيما بعد سينتقم. وإن كان من النساء سيكون عار وشرى، وخصوصا إذا وقعت، إذا انكشف الستر ووقعت الفضيحة، وتكون العواقب سيئة إلى أن يموت، ولن ينساها ولن تنسى لا من الرجل ولا من المرأة. والسبب هو هذا الدمار، وتطلق البنت والسبب هو تتبعها، وأنت قد أيضا يقع من أقاربك أو إخوانك أصدقائك من أهلك من يشاهد وينظر ماذا في جهازك وماذا فيه من الدمار. وذلك تأتي الأسئلة بمن مات، هل لنا أن ننظر إلى جهازه أو لا؟ فأحيانا فيه من الفضائح، ويكون الأولى أن يكون ما يكون من إلغاء ما فيه جميعا، بسبب ألا تقع العين على ما لا تحمد عقبه، ويكون الستر هو المطلوب. هذا وغيره كثير بسبب هذه التليفونات الموجودة. لكن الكلام أنا لا أريد صراحة أن أستطرد أكثر من هذا، لكن أريد الآن العلاج. الناس تعرف هذا وتعرف السبب وتعرف العادة السيئة، وأنه متزوج وعنده أبناء ويقع في هذا. ما هو العلاج؟ الناس الآن كل يسأل عن هذه المشاكل، وينظر إلى الكثير، والكثير يهوون بهذه المهاوي وهذه المهالك. القرآن يا أخوان لم يهمل هذا، لم يهمل هذا أبدا. فعندنا إخلاص العمل، إخلاص القول والعمل، عندنا الصدق، عندنا الدعاء، عندنا الصبر، عندنا المجاهدة، وعندنا في النهاية ما يكون من الأجواء الإيمانية. وقد نقول القرآن أيضا هو الأصل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخذ من الآيات أو من كان ميتا فأحييناه بالقرآن، نور على نور، نور الفطرة ونور الله عز وجل. يهدي الله لنوره، أي نور الإيمان، يهدي الله لنوره من يشاء. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن نور، والقرآن موعظة، والقرآن شفاء لمرض القلب، وإن كان أيضا المرض الحسي، لكن المقصود الأول هو أمراض القلوب. بأن الإنسان يكون دائما مع القرآن تدبرا وعملا، لابد من تدبر القرآن حتى يقع الأثر. أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبروا القول. وكذا العمل بالقرآن، الأخلاق وصلة الأرحام وبر الوالدين وطريقة التعامل مع الآخرين وسلامة القلب، كلها موجودة في القرآن، وكلها هي يعمل بها الإنسان وهو عمل في القرآن. الإخلاص لا يريد إلا ما عند الله، ولا يريد أن ينظر إلى أحد، وأن أحد ينظر إلى عمله. وإن كنت صادقا ستجد أثر ذلك أمامك. قال من قال لا تنظر إلى كثرة الهالكين، قال ابن مسعود، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، انظر إلى من نجا كيف نجا. قال الإمام أحمد لا تغتر بلذة المترفين وتلمح عواقبهم فإن الناقة بالحدو تسر، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، أي صبر نفسك وتسير. هالكين كثر، لكن انظر إلى من نجا كيف نجا. من حفظ وقته وحفظ قلبه عن النظر، وحفظ وقته في الصلاة وفي الجلوس في المساجد وفي البعد عن أماكن السيئة، وجد أثر هذا في قلبه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا أي لو كان كذلك لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. متى هذا؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كثير يضر الله عز وجل هدوا ووفقوا وختمت لهم بأحسن خاتمة. لأنهم اتقوا الله عز وجل وصدقوا في أعمالهم وأقوالهم مع كثرة الدعاء. ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كلا الحديثين في السلسلة وغيرها من الأحاديث التي فيها الكلام على الدعاء، ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي، وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. متى الشفاهد؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب للذين استجابوا لربهم الحسنى، استجب لأوامره وطاعته وابتعد عما نهاك عنه، لا تكن في مكان يغضب الله يراك وهو ساخط عليك، وكن في مكان يحبه الله وتكون مقربا منه. فهذا الكلام الآن في مسألة الدعاء والإلحاح مع استجابتك لطاعته وأنت صادق، ستجد التوفيق ولا بد، ستجد التوفيق ولا بد. لكن يا أخوان أحيانا يقولون مررنا بفترة صيام اثنين وخميس وأيام البيض ومحافظة القرآن وفي المساجد، وفي النهاية لأن الأمر يحتاجه إلى ما سيأتي وهو الصبر، والصبر يحتاجه إلى ماذا؟ يحتاجه إلى مجاهدة. أفضل الجهاد، قيل ما أفضل الجهاد يا رسول الله؟ قال أن تجاهد نفسك في طاعة الله، أن تجاهد نفسك في طاعة الله. وما أفضل الهجرة؟ قال أن تهجر السوء وأهل السوء، تهجر أماكن الخنا وتهجر أيضا أصحاب هذه المجالس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، هو لا يريد، هو يذهب إلى أهل الدنيا ويمشي معهم وينظر إلى أفعالهم وما يفعلون من القيل والقال ومن الأفعال السيئة ومن مخالفة أوامر الله عز وجل، وهو معهم يكشت معهم ويسافر معهم، كيف لا يتأثر القلب؟ سيتأثر معهم لابد. ثم يقول أنا أبذل الأسباب، أنت لم تبذل الأسباب أصلا بفعلك وبهذه الطريقة التي أنت معها. ولذا قال هنا في مسألة الصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ليس الأمر سهل مرة واحدة وانتهى، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الآن المناصب، وبأقرب مثال عندنا قد نضربه كثيرا الانتخابات، ما ينجح أحد إلا بعد عناء وتعب ومشقة، لأنه وجد لذة فيما هو يريده من أمور دنيوية محرمة أصلا، وكسر نفسه وأذل نفسه ووقع في النفاق والمجاملة للناس بسبب أن يظهر على رؤوس هؤلاء وظهور هؤلاء. وكذا في مسائل الشهادات وغيرها، تجده يتعب ليل نهار في مذاكرات في بحوث كذا لكي ينال هذه المرتبة وهذا المنصب. إذا لابد من الصبر في كل أمور الدنيا، فكيف بالصبر الذي تكون نهايته أن يوصلك إلى رحمته وجنته ويبعدك عن سخطه وعذابه وناره؟ وذا قال اصبروا وصابروا ورابطوا، قال والذين يمسكون، ما قال يمسكون بالكتاب، قال والذين يمسكون بالكتاب إن لا نضيع أجر، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، ما قال الصالحين، المصلح الذي يدعو إلى الله ويحرص على دعوة الناس ويحرص على أن يبذل الخير إلى الآخرين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون ولا مصلحون؟ قال مصلحون. فغير الصلاح غير الإصلاح، فهو مصلح ومع هذا ممتمسك بالكتاب. والذين يمسكون مداومون عليه، قال الله لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال فاستمسك، يثبت على ما أنت عليه إنك على صراط مستقيم، وإنه هذا القرآن وهذا الدين وهذه الطاعة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف ذكر ماذا؟ وإنه لعلو وشرف لك ولقومك. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم وعلوكم في الدنيا والآخرة. قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون. وإنه لذكر لك و لقومك وسوف تسألون. لا بد من صبر ولا بد من مجاهدة. والذين جاهدوا هنا الجواب: لا نهدي أنهم سبلنا، لا تظن أن الله يزيغ قلب عبد سار ومشى على طريقه أبدا إلا هو السبب. قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم أنتم بما صددتم عن سبيل الله. متى زلت القدم؟ لما صددت عن سبيل الله. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أبدا. فالله عز وجل يحفظ عبده في دينه ودنياه. إن الله ليحمي عبده كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. إن الله ليحمي عبده المؤمن يحميه من ماذا؟ من الدنيا. إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما حديث السلسلة كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. كيف هذا؟ الآيات اللي فيها الحفظ، احفظ الله يحفظك. وذلك ماذا قال الله عز وجل عن يوسف؟ كذلك لنصرف عنه السوء فحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين المخلصين، من الخلص ومن المخلصين في أعمالهم. صرف الله عنه هذه الفاحشة وحفظ يوسف عليه الصلاة والسلام في دينه. وجدته امرأة ذات منصب وجمال وخذ من غيرها. فالله عز وجل في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن الله يدافع عنك إن كنت على طاعة، لا تذن الله يأخذلك أبدا. تأتي للحديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذا الظاهر ما هو؟ الظاهر خلافها. الحديث قد يفهم بفهم ثاني، لكن هذا اللفظ يوضح لك حديث صحيح، حديث هذا في البخاري. لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، إنما الأعمال بالخواتيم. أن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، وقال أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن قال ابن رجب يعلق على الحديث تلك خصلة السوء أوجبت له سوء الخاتمة عند الموت. في قلبه إما حسد، بغض، أنانية، نميمة، غيبة، تعالي على الناس، أو من أمراض الهوى والشهوات والشبهات. في أمراض في القلب هي كانت عائقا منيعا له عن الخير أبدا. كن بهذه الأسباب، عنايتك بالقرآن، عنايتك بالصلاة، عنايتك بالإنفاق. ما فالحديث ما كنت لأستعملك على عصارة ذنوب الناس عن الصدقات. قال إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. مثل هذه الآية، خذ من أموالهم صدقة فيها طهارة القلب وهي أسباب الطهارة. وخذ مما ذكرنا في البداية من أثر الذنوب تركها، تكاسل، التهاون، التهاون بالسنن فعلها هو من أسباب الطاعة ومن أسباب الثبات. وهنا فيها الإخلاص والصدق والدعاء، وفيها الصبر، وفيه المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا لابد من الجهاد، لابد من المقاومة. لما قال أن تهجر السوء أهل السوء، أن تهجر أهل الذنوب، وأن تبتعد عنهم، وأن تنظر وتبحث عمن يعينك على طاعته، وممن إذا ما شيته وكنت معه زاد الإيمان وكانت التعاون فيما بينكم على البر وعلى الخير وعلى الطاعة. والكلام كثير والأمراض كثيرة، منها طول الأمل، ومنها ما يكون في قول من قال أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل واتباع الهوى. وهذه لها مجلس آخر في أسباب ضعف الإيمان وفي غيرها، لكني أتيت بما يكون فيه خلاصة في هذا الباب. أسأل الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يطهر قلوبنا، وأن يعيننا وإياكم على الخير وعلى الطاعة، وأن يثبتنا وإياكم على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.